الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 50 من كتاب فتح المجيد. قال: باب ما جاء في التطير. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. التطير نسبة إلى الطير، وقد كانت العرب إذا أرادت أمرا زجرت الطير، فإن اتجه يمينا استبشروا بذلك، وإن اتجهت يسارا تشاءموا من ذلك، ثم لحقت الطيارة بكل ما يؤدي إلى تأخر الإنسان عن أمر أو قدومه عليه. ولذلك عرفوها: الطيارة ما أمضاك أو ردك، ما كان سبب في إمضائك فيما أنت فيه أو في ردك فيما أنت قادم عليه فهو طيارة. فمثلا لو رأى حمارا ربما تشاءم ورجع عن سفره، أو ربما وجد في نفسه أنه سيناله شيء من الخسار ونحو ذلك، وإذا رأى غرابا نحو ذلك، بينما إذا رأى حمامة أو يمامة استبشر بذلك. قوله: أي من النهي عنه والوعيد، مصدر تطير يتطير تطيرا، والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة، كما يقال تخير خيرة، ولم يجي في المصادر على هذه الزنة غيرها. وأصله التطير بالسوانح والبوارح، يعني ذهاب الطير ورجوعه من الطير والظباء وغيرهما. أيضا الظباء ينفروها يتبعونها، فإذا ذهبت إلى اليمين استبشروا، وإذا ذهبت إلى اليسار تشاءموا. وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائن: سألت ربع بن العجاج قلت: ما السانح؟ قال: ما ولاك ما يامنه. قال: قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك ما يسره. يعني الذي يمشي إلى اليمين يسمى سانح، والذي يمشي إلى اليسار يسمى بارح، والذي يجي من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجي من خلفك فهو القاعد والقعيد. قال: ولما كانت الطيارة من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب، لكونها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. إذن الكلام فيها على حالين: الحال الأول إن كان يعتقد أن الطير أو ما في بابه له قدرة وخلق وتصرف فهذا شرك أكبر، وإن كان إنما يجعلها أسبابا فهذا شرك أصغر. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا دليل على أن الأمم السابقة كانت تتطير، فلما جاءهم موسى عليه السلام جعلوا يتشاءمون به، وزعموا أن ما لحقهم من قلة المياه ونحو ذلك بسببه. ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله: فإذا جاءتهم الحسنة، أي المطر والخصب ونحوه، قالوا لنا هذه، وإن تصلهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، القحط ونحوه. الآية المعنى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة، أي الخصب والسعة والعافية، كما فسره مجاهد وغيره، قالوا لنا هذه، أي نحن جديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصلهم سيئة أي بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه، أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله. قال ابن عباس: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاء ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أكثرهم جهال لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قال المصنف قوله: قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المعنى والله أعلم: حظكم وما نابكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين، ليس هو من أجلنا ولا بسببنا، بل بغيكم وعدوانكم، فطائر الباغي الظالم معه، فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله، كما قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم، وهذا من باب القصاص في الكلام. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، ذكره ابن القيم رحمه الله. المراد أن الكافرين تطيروا بوجود المسلمين، فما أصابهم من قحط أو مرض أو قلة قالوا بسبب أهل الإسلام، فأخبر الله عز وجل أن طائرهم معهم بسبب شؤمهم، بسبب معاصيهم تسلطت عليهم الذنوب فكانت سبب في إركاسهم. قوله: أن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. وقال قتادة: أن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين، وقد ذمهم الله تعالى به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي في حديث الباب. إذن المعنى طائركم من عند الله، طائركم معكم، أي أنه بتقدير الله، المراد من عند الله بتقدير الله، وطائركم معكم أي بسبب شؤمكم ومعاصيكم. وأضافه إلى الطيرة من باب أنهم هم الذين قالوا بهذا، وإلا الأمور على تقدير الله، لكن لما اتهموا أن الأمر وقع لهم بتطيرهم بموسى وقومه الصالحين وكذلك بهذا الرجل الصالح، أخبرهم أن الأمر إليهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. قال أبو السعادات: العدوى اسم من الإعداء كالرعوى، يقال أعداء الداء، أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه مثل ما يصيب الداء. وفي رواية المسلم أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث بحديث لا عدوى، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يورد ممرض على مصح. ثم إن أبو هريرة اقتصر على حديث لا يورد ممرض على مصح، وأمسك عن حديث لا عدوى، فراجعوه وقال: سمعناك تحدث فأبى أن يعترف به، أي لا عدوى بنفسها ولا يورد ممرض على مصح، حتى لا يقول قائل أنه هذا هو ماذا هذا أن يتطير، أن يتطير ويقع فيه المحذور. قال أبو موسى الراوي عن أبي هريرة، قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة: فلا أدري أن نسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. وقد روى حديث لا عدوى جماعة من الصحابة: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله والسائب بن يزيد وابن عمر وغيرهم، وكلها في الصحيح. وفي بعض الروايات هذا الحديث: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. معنى هذا أن الإنسان لا بأس أن يأخذ الاحتياطات الشرعية بحيث لا يدخل في موطن المرض، ثم إذا أصابه المرض تطير وتشاءم ولحقه الضرر. وقد اختلف العلماء في ذلك، وأحسن ما قيل فيه قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، أن قول لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى، وأن هذه الأمور تعدي بطبعها، وإلا فقد يجعل الله عز وجل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدود ذلك. ولهذا قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال: في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ولأحمد الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: لا يعدي شيء شيئا. قالها ثلاثا: قال أعرابي: يا رسول الله، النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها. الحديث صحيح لغيره، لأنها جاءت له الشواهد في الصحيحين وفي غيرها. الشاهد أنها لا عدوى بنفسها، ولذلك تجد كثير من الحيوان الذي تعيش مع هذا الأجرب قد لا يصيبها الجرب، لكن مع ذلك كثير من الحيوان يصيبها الجرب، لأن وجود المريض هذا الذي مرضه يعني ينتقل بالملامسة ونحوها سبب العدوى، فكان وجوده سبب، إلا أنه للمحافظة على العقيدة أمر بالفرار من المجذوم، فرار من الأسد، وأمر كذلك بأن لا يورد ممرض على مصح حتى لا يقع في النفس ما ينقص التوحيد أو يضعف هذا الجانب. قال: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر إذ كان في عافية، فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء وفي النار مما جرت العادة أن يهلك أو يضر، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجدوم والقدوم على بلد الطاعون، فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف، فالله سبحانه هو خالق الأسباب وسباتها، لا خالق غيره ولا مقدر غيره. وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضاء الله وقدره، فقويت النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادا على الله ورجاء منه أن لا يحصل به ضرر، ففي هذا الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيما إذا كانت مصلحة عامة وخاصة. وعلى هذا يحمل الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصاص، ثم قال: كل بسم الله ثق بالله وتوكلا عليه. هذا ضعيف، فيه المفضل بن فضال البصري وهو غير المصري، والبصري ضعيف، وقد أنكر عليه هذا الحديث، وصوب العقيلي أنه موقوف على سلمان فوهم فيه المفضل وخالفه الثقات فرووه عن سلمان موقوفا. وقد أخذ به الإمام أحمد، وروي ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم. يا أخوة، تجدون كثير يخالطون المرضى ولا يصيبهم المرض، المرض هو بتقدير الله، إلا أن له أسباب، إلا أن له أسباب. فلذلك لسد ذريعة التطير أمر بالبعد من المجذوم وبالفرار منه، ولبيان كمال التوكل والتوحيد قال: لا عدوى، أي لا عدوى بنفسها. قال: ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد من أكل السم ومنه نعم، هذه مشهورة ولم نجدها بسند، الله أعلم. يقول هنا: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة عن سفيان عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد أنه أتى بسم في غزوة مؤتة، فقال: ما هذا؟ قال: السم. قال: بسم الله، فشربه. وهذا إسناد صحيح، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم. ومنه مشي سعد بن أبي وقاص وأبي مسلم الخولاني على متن البحر، قاله ابن رجب. وأثر سعد بن أبي وقاص في مشيه على دجلة كان بفتح القادسية وهو مشهور، لكنها من طريق سيب بن عمر الضبي وهو متروك. وأثر أبي مسلم الخولاني أخرجه ابن أبي الدنيا في مجابي الدعوة، فقال: حدثنا أبو موسى هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو النضر عن سليمان بن المغيرة قال: انتهى أبو مسلم الخولاني إلى دجلة وهي ترمى بالخشب في مدها، فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون شيئا؟ فندعو الله عز وجل. قال: قوله ولا طيارة، قال ابن القيم: يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا، ولكن قوله في الحديث: لا عدوى ولا سفر ولا هامة، يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعاينها. والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. وفي صحيح مسلم عن معاذ بن الحكم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، أي لا يصدك عن العمل ما تجد في نفسك، فإن صدك عن العمل فهو التطير، وإن مضيت في شأنك فليس بتطير. فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالطيارة إنما هو في نفسه وعقيدته، لا في المتطير به، فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده، لا ما رآه وسمعه. فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبيّن لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة. يعني الآن حين يتشائم الإنسان من طير يسير يمينا أو شمالا، إيش دخل الطير؟ الطير هو موجود في هذا المكان قبل أن تخرج، أو موجود على ساحل البحر قبل أن تخرج، والضباء موجودة في الصحراء قبل أن تخرج، فلما أتيت عليها ربما تفاجأت بك فصارت يمينا أو شمالا بدون شعور منها، فما هو السبب الذي يجعلك تتشائم من سيرها؟ الآن لو لقيت زيد من الناس في طريق واتجه منك يمين أو اتجه منك يسار، هل سيقع طيارة؟ فكذلك في الطير، كما سار هذا الإنسان يمينا أو يسارا من نفسه وتصرف نفسه، كذلك الطير لا تعلق لها بفعل العبد، لكن مع ذلك قد ابتلى الله عز وجل الناس الذين تتعلق قلوبهم بالطيرة أن الشيء يقع عليهم سريعا، كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني ربما أسرع من الحجر الذي يلقى في السيل إلى منتهى. فمثلا ما أن ترفع عينه إلا ويشعر أنه سيهلك له هالك أو تقع له مصيبة، فبسبب هذا قد يقدر الله عز وجل عليه بسبب فساد ماذا ما في قلبه، لأن هذا يناقض التوحيد أو يخالفه، فيقع عليه الضرر بسبب الفساد الذي في قلبه. ألا قل إنما طائركم معكم، فوقع عليهم الضرر بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. وإلا الآن رجل مسافر بالليل وصل إلى الصحراء، سمع البومة، ما دخل البومة فيما سيحصل له؟ البومة هي محل سكناها الخرائب والصحراء، سواء مر الرجل أو لم يمر الرجل هي تصيح، أو كذلك الغراب هو ينعق كل يوم، ما أن يطلع الفجر إلا والغراب ينعق، سواء سمعه رجل أو لم يسمعه رجل. إذن لماذا هذا التطير والتشاؤم؟ ثم أيضا الغراب والحمار والبومة والحدأ ونحو ذلك كلهم من خلق الله عز وجل، وكل مسخر على الحكمة التي اقتضاها الله عز وجل، فلا يجوز أن الإنسان يربط شأنه بها. وسيأتي أن النفس قد يقع فيها ما يقع، النفس قد يقع فيها ما يقع، لكن متى يعني يذم الإنسان على هذا الأمر؟ يذم إذا مضى فيه، أما إذا لم يقع منه ذلك لا يذم. قال عبد الله بن مسعود فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال: وما منا إلا، أي ما منا من المسلمين، الحديث ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم جعل قوله وما منا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه قال عبد الله بن مسعود: وما منا إلا، يعني قد يجد في نفسه من ذلك، ولكن يذهبه الله بالتوكل، يذهبه الله بالتوكل. رأيت الحمار امضي في شأنك يا أخي، والحمار لا مدخل له في ما يصيبك من الخير أو ما يصيبك من الشر. رأيت الغراب نفس الخبر، رأيت البومة نفس الخبر، رأيت رجل اسمه يعني سليم لا بأس ماذا بالفعل، الفعل بابه آخر، لكن رأيت رجل اسمه حقير أو نحو ذلك، ما تتشاءم من الأسماء، ما تتشاءم من الأسماء. قال: وبين لهم فساد الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه، ولا تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار بسبب التوحيد. فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علق منها أو علق منها، ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهل النار البتة. فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجس الطيرة من قلبه استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها. قال عكرمة: كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال له ابن عباس: لا خير ولا شر. الأثر ضعيف والمعنى صحيح. فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب، فقال الرجل: خير. فقال طاووس: أي خير عند هذا؟ لا تصحبني، انتهى ملخصا. مفتاح دار السعادة. وابن القيم توسع في هذا الباب توسعا طيبا لمن أراد أن يقرأ هذا الباب من ذلك الموطن. فقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقول صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار ونحو هذا. وهذا ليس كما يظن البعض أن التشاؤم بالمرأة باسمها بلونها بطولها بقصرها، وكذلك التشاؤم بالفرس بلونه باسمه بنحو ذلك، أو التشاؤم بالدار لمكانها ونحو ذلك. لا، لكن شؤم المرأة فساد أخلاقها، ينال الرجل منها ضيقة صدر إذا كانت سيئة الأخلاق، وهكذا شوم الفرس نفوره إذا ركب عليه صاحبه جعل يركل به ويرفل ربما يؤدي إلى سقوطه. وهكذا شوم الدار في ضيقها يأتي الضيف ما يستطيع أن يدخله فيها، ينام الأبناء بعضهم على بعض، أو ربما تكون في مكان كثير البعوض ونحو ذلك فيلحقه الشؤم بسبب ما الأمور التي في الدار. ليس التشاؤم بسبب ماذا الاسم، بسبب اللون، بسبب الطول، بسبب كما يظنون. قال ابن القيم رحمه الله إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاث ليس في إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايتها أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيان المشؤومة على من قاربها وسكنها، وأعيان المباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. هذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطى غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، هذا لون والطيرة الشركية لون. انتهى. الطيرة الشركية على التفصيل، لا بد من هذا التفصيل، إن كان يريد أنها سبب وهي ليست بسبب فشرك أصغر، وإن أراد أنها تتصرف بنفسها فشرك أكبر مخرج من الملة. قال قوله والهامة بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. قال ابن رجب كما في الحاشية قوله والهامة هو نفي لما كانت الجاهلية تعتقده أن المبيت إذا مات أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامة، وهو طائر يطير، وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ أن روح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشور. كل هذه اعتقادات باطلة، جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبها. قوله ولا سفر بفتح الفاء، روى أبو عبيد في غريب الحديث الرعبة أنه قال هي حبة تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. نعم حية. قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب، وكأن المعنى هذا ليس مراد، كأن المعنى هذا ليس مراد. لو كانت حية أو كانت حبة أو كانت شيء في الإنسان أو في الحيوان هذا شيء موجود، هذا مرض ظاهر، لكن المراد التشاؤم بشهر صفر، ربما كانوا لا يعني يتزاوجون فيه، وإلى عهد قريب في بعض البلدان يتشاؤمون بصفر فلا يتزوجون فيه ولا يسافرون فيه إلى غير ذلك. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، وقال آخرون. سبحان الله، إذا كانوا يريدون هذا حية لعلهم يريدون بها الدود الشريطية التي توجد في الحيوان لا سيما في البقر منه، وهي إذا دخلت في الإنسان تؤذيه بالجوع ونحوه، لأنها دودة تكون على طول ماذا الأمعاء الدقيقة، على طول الأمعاء الدقيقة في الإنسان. وربما بعضكم قد لاحظ إذا ذبح شاة أو كبشا أو نحو ذلك وقطع أمعاءها يجد داخلها دودة طويلة، وهي وإن تقطعت يصير كل قطع منها دودة لحالها فتأخذ الطعام ونحو ذلك. قال ومن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد البخاري وابن جرير، وقال آخرون المراد به شهر صفر، والنبي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه من النسي وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشائمون بصفر ويقولون إنه شهر مشوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. خرجه أبو داود. قال ابن رجب: ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطير المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء. إذن لا يختص يوم الأربعاء بأهل البيضاء، إذا كان الناس قد سطرونه في الكتب دليل على أن كثير من الناس يتشاؤمون بهذا اليوم. قال: بل قد وجد حديث موضوع يوم ربوع من آخر كل شهر يوم نحس مستمر، حديث موضوع دليل على أن هذا التشاؤم قديم في الناس. وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة، حتى عائشة رضي الله عنها تقول: وأيهن أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وما تزوجني إلا في شوال. فدليل على أنهم كانوا يتشاؤمون بهذه الأمور، والله المستعان. نكمل الحديث. قوله: ولا نوء، النوء واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. قوله: ولا غول، هو بالضم اسم وجمعها غوال وغيلان، وهو المراد هنا. قال أبو السعادات: الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاه تتراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. إذا تغولت الأغوال الغيلان فعليكم بالأذان، الحديث ضعيف سيأتي، ولكن اذكر الله وإن شاء الله يذهب ما بك من مما تشعر. ويشهد له الحديث الآخر: لا غول ولكن السعالة سحرت الجن، وهذا حديث ضعيف، الحسن بن محمد مرسلا. أي ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخيل. ومنه الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، ضعيف من طريق الحسن عن جابر لم يسمع منه. أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذه، ضعيف لكن يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يحرص على تمر الصدقة، فجاءه رجل فأخذ منها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما صنع صاحبك يا أبا هريرة؟ وفي الثالثة قال: إنه شيطان. فالشاهد أن الغيلان قد تكون موجودة، لكن إذا وجد التخوف من الإنسان يتسلط عليه الجان، وربما رآهم وربما سمعهم وربما، وكذلك بسبب تخويف العامة للطفل الجني والغول وكذا، فينشأ الطفل على هذا التطير، فربما يلاحظ مثل هذه الأشياء إما لحالة في نفسه أو لتسلط الجن ومحاولة الجن للإيذاء. والإنسان إذا توكل على الله عز وجل لا يضر. ولذلك تجد القدامى يخبروننا بأشياء كثيرة عن هذه الغيلان، ويقول: واحد كان مسافر وجاءه يعني وأراد به كذا، وركب السيارة فلحقه، وكان ينتقل فيلقاه، إلى غير ذلك مما يذكرونه. بينما الشباب الآن كثير منهم لا يعرف هذه الأشياء، مع أنه يسافر بالليل ويمشي بالنهار، ربما مشى في الصحاري، ربما مشى في القفار، ولم يرى من ذلك شيء، أولا لعدم التفاته إليها، ثانيا من كان منهم من أهل الطاعة لتوكله على الله عز وجل، ثالثا لعدم التطير، لأن الإنسان إذا ضعف قلبه لحقه الضرر العظيم، لحقه الضرر العظيم، والله المستعان. إلى هنا في هذا الدرس، الحمد لله.